بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أولو العلم. معنا ومعكم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة سماحة الوالد فضيلة الشيخ العالم الدكتور محمد عبد الغفار. حياك الله دكتور.
الله يكرمك. حق ذلك، هذا فضل منك وأدب،
وهذا حقك وهذا مقام شيخنا.
جزاكم الله عنا خيرا، أحسن الله عليك.
مشاهدي الكرام، في هذه الحلقة بإذن الله تعالى نعرض موضوع من أهم المواضيع، يعني ممكن تكون طيلة العام لكن في رمضان له مزية خاصة وله طابع آخر، ألا وهو الدعاء. الدعاء كما نعلم جميعا بأنه مناجاة بين العبد وربه، ومستحب في جميع العام، لكنه في رمضان أشد استحبابا وتأكيدا. ما هو الدعاء؟ وما هي فضائل هذا الدعاء؟ وما هي آدابه؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي نتعرض إليها بإذن الله تعالى في هذه الحلقة المباركة، لنجيب عما يدور في أذهانكم جميعا بإذن الله. فضلت الدكتور، قلنا بأن الدعاء مناجاة بين العبد وربه، والمسلم الحق هو الذي ينادي ربه في أي وقت، في وقت الضيق، في وقت الشدة، في وقت الفرج، في وقت الفرح، هو مع ربه لأنه في عبادة دائمة.
نعم.
هنا يعني أريد أن تكون بداية الانطلاق.
نعم.
لماذا الدعاء يشتد التأكيد عليه في رمضان؟
نعم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، بالنسبة لمسألة الدعاء، كما صدرت حضرتك الباب، الدعاء من أجل العبادات ومن أعظم العبادات ومن أصلح الصالحات وأطيب الطيبات.
نعم.
لا سيما على ما أشرت إشارة عظيمة جدا راقية سامية، المناجاة بين العبد وبين ربه، الأنس، رقة القلب، دمعة العين، إظهار العجز والفقر من العبد، الإعواز الشديد للرب جل في علاه، إقرار القلب بالاعتقاد السديد أن مالك الملك هو الله جل في علاه، وأن ما أعطاه الله لا أحد يستطيع أن يمنعه، وما منعه الله لا يستطيع أحد أن يعطيه. جمع الدعاء بين مراتب التوحيد الثلاثة كما سيأتي. لكن لما الدعاء في رمضان؟ أنت ترى الآيات التي ذكر فيها الله جل في علاه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ختم بها: وإذا سألك عبادي عني
فإني قريب
أجيب دعوة الداعي إذا
دعان.
هنا لابد أن نقف مع الآية في أمر مهم من جلل، ألا وهو قال: وإذا سألك عبادي عني. هنا تشريف لهؤلاء، هذه فيها إشارة على أن العبد الذي يرفع يديه متذللا راجيا داعيا ربه جل في علاه هو من عباد الله، مضاف إلى الله، إضافة التشريف. وتشريف العبودية أعظم ما يشرف به المرء في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، أن يكون عبدا لله. أنت ترى أن الله شرف نبينا صلى الله عليه وسلم في مواطن من عظام المواطن بهذه الصفة وهذا التلقين، هو أنه عبد لله جل في علاه. عند المعجزة
سبحان الذي أسرى
والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. عند الدعوة إلى الله، هو أشرف ما يمكن أن يتقدم به المرء عبادة لله، لأن خير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس. قال الله تعالى: ولما قام عبد الله يدعوه كادوا عبد الله هنا كادوا يكونون عليه لبدا. أيضا عند الوحي، مع هذا مقام الرفعة، لأنه قال: قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن مع البشرية يرتفع درجة. إيش الدرجة هذه؟
يوحي.
الوحي. نعم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قال الله جل في علاه: فأوحى إلى عابده
ما أوحى
ما كذب الفؤاد ما رأى. وأيضا عند التحدي والإعجاز قال: وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عابدنا. فهنا الإضافة إضافة التشريف. وإذا سألك عبادي، فهو علامة العبودية هنا أنه يفتقر إلى ربه جل في علاه بلسان حالي وبالتوسل، كما سنبين في أداب الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني
قريب،
وهذه المسألة العظيمة الأخرى، وهي قرب الله جل في علاه، قرب خاص. القرب لم يذكر قط إلا لأهل الإيمان.
نعم نعم.
هذا قرب خاص، قرب إعانة، قرب نصرة، قرب دعاء، استجابة دعاء. لما ارتفعت أصواتهم وهم في السير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا قريبا، أو قال: تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتي. الله. ماذا قال الله تعالى؟ قال إن رحمة الله إيش؟
قريب،
هذا هو الله. فإذا الله قريب لعباده برحمته سبحانه جل في علاه، فهذا القرب هو من أجل ما يكون موطن العلو والرفعة للعبد عندما يدعو ربه جل في علاه، فالله قريب منه جدا، فلينتهز هذه الفرصة.
حديث النبي دكتور لما تكلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة،
نعم،
لماذا اختزل الدعاء في هذه الكلمة؟
نعم، هو طبعا تعلمون أن حصرا وقصرا كما يقول أهل اللغة التعريف للمبتدأ والخبر فيها حصر وقصر،
نعم،
كإنما حصر وقصر، كالنفي والإثبات حصر وقصر، الدعاء هو العبادة،
يعني بظننا وفكرنا نحن مثلا لقلنا بأن الدعاء من العبادة، لكن عندما يقول النبي هو العبادة هذا نعم أمر نعم يلفت الأنظار.
طبعا طبعا الدعاء العبادة، يعني كاننا نقول بذلك في هذا التقدير، نعم، فجعل كل العبادة الدعاء. سأبين لما هو طبعا في حديث ضعيف، هذا حديث صحيح،
نعم،
في حديث ضعيف جاء في ذلك يبرهن لنا ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم، قال الدعاء مخ العبادة،
دلوقتي الترمذي،
أيوه، هذه فيها ضعف،
نعم،
ومعناها أن الدعاء أس العبادة وأساسه وقوته، وأس الشيء وقوته ينبني عليه كل شيء، فصح أن تقول أن الدعاء هو العبادة. سر ذلك بأن الدعاء فيه مجامع التوحيد، قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وفرق الناس بين فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، قضية الكون الكبرى هي توحيد الله، مجامع التوحيد في العبادة. كيف تكون ذلك؟ أولا الداعي عندما يدعو الله جل في علاه يدعو بقلب مستيقن بأن الله جل في علاه سيجيب له،
نعم،
إذا كان كذلك فلا يمكن أن يكون الداعي الراجي بأن ترتفع البلية أو جلب النفع في من الله جل في علاه إلا هو يعتقد بأن خزائن السماوات والأرض بيد من؟
بيد الله.
يبقى اعتقد في ربوبية الله هنا، وإن من شيء إلا عندنا
خزائنه.
يبقى نعم، استحضار الربوبية، توحيد الربوبية توفر عنده باعتقاد القلب بأن الرب جل في علاه قادر على أن يقول للشيء كن فيكون، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون،
يقين يعني فيما عند الله لا محالة،
وهذا اسمه توحيد الربوبية، وتوفر عنده في الاعتقاد، لأنه لا يرفع يديه مفتقرا إلا وهو يعتقد الاعتقاد السديد. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء، فعندما يعتقد بذلك هذا توفر عنده توحيد الربوبية اللي هو المحرك الرئيس،
نعم.
ثم بعد ذلك من آداب الدعاء كما إن كنت استفتح هذا الباب بإذن الله، من آداب الدعاء أنه يحسن الثناء على الله قبل أن يدعو.
تمام،
أنت
تمام،
تطلب
تمام،
تطلب من الله جلب النفع أو دفع الضر، فلا بد لك من آداب، من أعظم آداب الدعاء هو حسن التوسل إلى الله، الوسيلة تقرع بها باب ربك جل في علاه حتى يفتح لك.
ما هو التوسل الذي يقصد هنا؟ يعني كثرة المحامد قبل الدعاء،
أن أتوسل إلى الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى، الثناء على الله، وأحب شيء إلى الله الثناء عليه،
نعم نعم،
وإن الله يحب ذلك من العبد، والثناء على الله بأن تتوسل إلى الله بالاسم الذي هو مناسب للحاجة التي تريدها. أنت تريد رزق فتقول يا رزاق ارزقني، أنت تريد مغفرة يا غفور يا رحيم اغفر لي وارحمني،
يعني أدعو الله سبحانه وتعالى باسم من أسمائه بالحاجة التي أقصدها،
نعم، الذي يناسب المقام الذي تدعو به. فأنت تتوسل الله بأسماء الله الحسنى وأيضا بصفات الله جل في علا، بصفاته العلى، يا حي يا قيوم، شوف توسل النبي صلى الله عليه وسلم، يا حي يا قيوم برحمتك أتوسل بالرحمة
أستغيث، نعم،
فهو توسل بالرحمة هنا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يبقى إذن هنا نرى بأن التوسل لله جل في علا بالأسماء الحسنى والصفات العلى توفر لنا المرتبة الثانية من مرتبة التوحيد، وهي توحيد الأسماء والصفات.
جميل،
كل هذا بندور في فلك الدعاء هو العبادة، لما هو العبادة. الثاني هو أو الثالث هو توحيد الإلهية اللي هو الركيزة أو هو المقصود الأسمى، أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية،
نعم،
رفع اليد وإظهار الافتقار وإظهار حال المرء عند الدعاء، هذا توحيد الإلهية، هو توحيد الله بأفعال العباد كما قام موسى عليه السلام بعدما سقى لهما.
لا واحد دكتور، يعني احنا علمنا لا يصل ولا يصل اليك، يعني
استغفر الله،
معنى ايه يعني توحيد الله بافعال العباد؟
نعم، توحيد الله بافعال العباد هو انني اسجد لله، هذا فعلي، هذا ترجمه لتوحيد الالهيه، لان الله قال واقم الصلاه لذكري،
نعم،
ارفع يدي مفتقرا مبينا حالي وحجزي وايضا حاجتي لربي جل في علاه، هذه ترجمه توحيد الإلهية. فإذا هنا الداعي الرادي موسى عليه السلام ماذا قال؟ ربي إني لما أنزلت إلي
من خير فقير.
شوفوا إيش فعل؟ توسل الله جل في علاه فرفع يديه، ده توحيد إلهية.
نعم.
لكنه إيش فعل؟ هو الآن أول شيء ربي إني لما أنزلت إلي، اعتقاد الربوبية بأن الذي يعطي ويمنع هو من؟
والله.
لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني أنا أفقر ما أكون إلى نعمائك وعطائك ربي. فأقر بالربوبية، أقر بعطاء الله جل في علاه بالأسماء الله الحسنى، ثم بين توسل بحاله، افتقر بحال ربي إني لما أنزلت إلي من خير
فقير،
فقير إلى رحمتك.
الله،
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني.
إذن عندي في الدعاء عندما قال النبي بأنه هو العبادة،
جمع مجامع
بأنه جمع مجامع التوحيد، من توحيد الأسماء والصفات.
نعم.
توحيد الألوهية، توحيد الربوبية.
نعم.
طيب دكتور، لو توقفنا سريعا أيضا مع آداب الدعاء، ما هي الآداب التي ينبغي أن تتوافر في كل مسلم إذا رفع أكف الضراعة إلى الله؟
طبعا هو كل داعي لابد أن نعلم حتى يطمع المرء في كرم ربه جل في علاه، ما من داعي يرد،
ما من داعي نرد،
لابد أن تفهم ذلك، إلا إذا أتى بموانع.
حتى ولو كان عصيا؟
حتى ولو كان كافرا.
لا، هذه تحتاج إلى وقفة.
نعم صحيح.
حتى ولو كان كافرا لا يرد؟
حتى ولو كان كافرا لا يرد، لكن لا يرد ليس على العموم، على الخصوص. لو كان مظلوما لن يرد، لو كان مظلوما لن يرد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث بن عمر في طبعاً سنة صحيح، قال بأبي هو أمي، قال اتقوا دعوة المظلوم ولو كان فاسقا. الرواية الأقوى التي أريدها الآن الشاهد، اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا.
الله الله، حتى ولو كان كافرا،
حتى ولو كان كافرا الله لا يرده، بل لابد أن ينصره.
الله الله. طيب
وأيضا في الحالة الثانية، هذه الحالة الأولى.
نعم.
الحالة الثانية أن يكون مضطرا صادقا،
أن يكون مضطرا صادقا.
نعم.
دي المسلم والكافر.
نعم. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا
الله إلا
إياه فلما نجاكم. نعم. استجاب.
نعم.
عكرمة رضي الله عنه تلعب به الموج، شعر أنه سيموت، هو فر من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان على كفري، فرفع كف الضراعة، اللهم إن أنقذتني من ذلك لأذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا أبايعنه على الإسلام، فأنجاه الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟
سبحان الملك،
سبحان رب العظيم.
يعني إذا كانت هذه يعني الرحمة بالكافر.
نعم.
عند استجابته للدعاء، فما بالك بمن وحد رب الأرض والسماء.
نعم.
طيب دكتور، خلينا أتلقى بعض الاتصالات وأرجع حضرتك مرة تانية.
نعم إن شاء الله.
نقول السلام عليكم. عفوا جدا أطلت على حضرتك. سؤال آخر، السلام عليكم. طيب نرجع تاني دكتور مرة تانية، ذكرت حضرتك الآن وقلت بأن الدعاء لا يرد من
لا
الكافر،
هذه من كلام الله. لا يرد حتى ولو من الكافر.
إذا كان مظلوما.
نعم.
إذا كان مضطرا،
إذا كان مضطرا صادقا في دعائه.
طيب
لا يرد.
أخذ أستاذ سعد معي عفوا مرة تانية. السلام عليكم أستاذ سعد. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أستاذ، أحسن الله لنا ولكم.
أمين.
أستاذ، إحنا قبل لا نمسك عن الطعام وقت السحور، يعني قبل أن يختم بكلمة لا إله إلا الله يعني نصوم، فهل هذا جائز؟ وأبعث الله عنا وعنكم هذا المودين، وتحياتي لك للبرنامج.
الله يحفظكم.
شكرا جدا. طيب نجيب على الأستاذ سعد.
نعم، مولى الأستاذ سعد بيسأل أنه أكيد بيأكل بيشرب إلى أن يقول المؤذن لا إله إلا الله.
نعم.
أقول لابد أن نفهم شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أنكم أذان بلال من الطعام والشرب من سحوركم، فإنه يؤذن بليل، فإذا أذن ابن مكتوم فلابد من الامتناع. قال الله جل في علاه كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود
من الفجر
ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذا ظهر الفجر الصادق وجب الامتناع، ما يجوز التمادي، ما يجوز. يعني الأذان الآن، لو قلنا الأذان حقا عند طلوع الفجر الصادق في أول ما يقول المؤذن الله أكبر يكون الفجر قد طلع، فلا بد من الامتناع.
طيب
لا بد من الامتناع،
يرفع الماء على فمه.
أكمل.
نعم.
أرفع الماء على فمي، هذه حالة خاصة حتى الأئمة الأربعة لا يقولون بها، نفصل فيها إن شاء الله.
تمام.
عندما ندخل إليها.
نعم.
لكن خلينا في هذا الباب الأهم، وهو لو كان المؤذن يؤذن حقا عند طلوع الفجر الامتناع واجب. وحتى لو في يدي شيء، إن كان في يدي عشان أعجل لك بما تريد، يعني ينتهي منه ويضع الكأس، مع أن الأئمة الأربعة يقولون أنه لو ازدرده
فطر
وأفطر عليه القضاء، لكن هذا فيه تفصيل، خلينا ما نقول بذلك. لكن الحق الأذان ليس على التوقيت الصحيح، يعني الأذان ليس على التوقيت الصحيح، وهذا بخبراء ليس على التوقيت الصحيح، فالمسألة يتسامح فيها،
المسألة يتسامح فيها.
فطبعا هتسامح مع الأخ، مش عايزين نفتح أكثر من ذلك، على ما قال يمسك، وإن شاء الله صيامه صحيح ما فيها شيء.
جميل.
لأن الحق طلوع الفجر الصادق بعد الأذان بمدة.
طب أكرر هذا السؤال مرة أخرى، يعني حتى لو رفع الإنسان الماء على فمه ثم أذن المؤذن لا ينزع هذا الماء من على فمه حتى يتم شربته؟
نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يقضي حاجته منه. العلماء لما أربعة ما قالوا حديث، قالوا حديث ضعيف في هذا، وبعضهم قال حديث منسوخ.
نعم.
الكلام فيه طويل جدا، وصحيح الحديث صحيح.
الحديث صحيح.
نعم، ويعمل به. والحق أن نقول هذه من رحمة الله بالعباد، بأنه لنفسه تتعلق بهذا الماء. لو بيده الكوب، مش بيجلس على المائدة يأكل، بيده الكوب من الماء وهو يشرب سمع الأذان، نقول له لا تضعه حتى تقضي حاجتك.
نعم. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يقضي حاجته منه. إذا الأولى بنا أن نأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم،
ويقاس عليه طعام أيضا
لو كانت اللقمة في فمه.
نعم.
لكن هو يجلس كما قلت يبتدئ مائدة، ما يجوز له ذلك بحمل الأحمر.
جميل جميل. نرجع تاني شيخنا الدكتور لكلامنا وحديثنا. طيب أتلقى اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا الحاجة أم عمر والله.
أفضل يا حاجة.
لو سمحت أنا عايز أسأل، مثلا اللبس البندر في الصلاة، يعني المية بتنزل وكده وأنا بصلي وأنا بلبس بندر.
تمام تمام تمام.
كده حرام ولا إيه؟
طيب ماشي.
وممكن بس أسأل سؤال لو سمحت.
اتفضلي.
ممكن والله العظيم عايزة يعني أوصل صوت السماع إن أنا محتاجة بندرج وعلاج ومتشيمش عليها، ممكن؟
اتركي تليفونك إن شاء الله بإذن الله في القناة. شكرا جدا لحضرتك. هي بتتكلم عندها ثلاث بول تقريبا، مريضة وبينزل منها البول وهي بتصلي، هل تتم صلاتها أم تنتهي؟
طبعا هو بالنسبة للثلاث هذه أصلها في الشرع مسألة الاستحاضة، الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة بأن الاستحاضة استمرار الدم، نزول الدم. هنا أيضا الثلاث استمرار نزول البول، شفاء الله عفاها ونسأل الله أن يحسن إليها. لها أدب في هذا الباب، لأن طهارتها طهارة حكمية وليست طهارة حقيقية كما قال فقهاؤنا، فهي بعد دخول الوقت.
نعم.
بعد دخول الوقت تغسل المحل.
طيب معلش، يعني إيه طهارة حكمية وطهارة حقيقية؟
الطهارة الحقيقية الطهارة التي لم يأتي لها نقض من النواقض. توضأ بالوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أركان الوضوء. أتى به على وجهه على وفق ما جاء به الشرع.
تمام.
فهذه طهارة حقية. ما لم يأتي ناقد ينقد هذا، ينتقد به أو تنتقد به هذه الطهارة. الطهارة الحكمية أنه يكون الناقد موجود ومستمر، فإذا هذه ليست طهارة حقية، لكن الشرع جعلها طهارة، جعل حكمه الطهارة. لما؟ لأننا قلنا قاعدة قبل ذلك معك في رمضان الماضي مهمة جدا، وهي حيثما كان التيسير فسمى شرع الله.
نعم.
وأن الأمر إذا ضاق اتسع، اتقوا الله ما استطعتم. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا
وسعها،
ما اتاها لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
نعم.
فهنا الشرع اباح، لان المساله مساله اضطرار، اباح له ان في وقت بعد دخول الوقت الاستنجاء وغسل المحل، ثم بعد ذلك الوضوء والصلاه الفريضه وما يتبعها من النوافل فقط، وبذلك تكون قد اتمت عليها العباده بما استطاعت، لان المسؤول لا يسقط بالمعصور في هذا الباب. فنقول لها أنت صلاتك صحيحة، فقط بعد دخول الوقت غسل المحل والوضوء، وبعد ذلك لا يهمنك ما ينزل، صلي الصلاة حتى لو التراويح، تتوضأ لها وتصلي إلى انتهاء الصلاة.
جميل. هذا. طيب معايا مصطفى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا فندم.
بقول لحضرتك أنا دلوقتي أنا بصلي صلاة التراويح في البيت عشان أنا ما بقدرش أنزل وكده.
نعم.
هينفع لي؟ وعايزه اقول لحضرتك انا عايزه المشاهدين يدعوا لي ان انا اطلع عمره، نفسي اطلعها لو حد يقدر يطلعوني. الله يبارك لكم.
ربنا يبارك لك ان شاء الله باذن الله. شكرا جدا على اتصالك. التراويح بالنسبه للنساء في البيت، هل في البيت افضل ام في المسجد؟
وطبعا اولا لابد ان نقول الاصل العام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله.
نعم.
وبيوتهن، او تكمله الحديث، وبيوتهن خير
لهن.
خير لهن.
نعم.
وقد قال وقرنا في بيوتكن، فالأولى الصلاة في البيت. لكن امرأة تقول أنا لا أستحضر قلبي ولا أجد الخشوع ولا أجد لذة التدبر حتى في القراءة إلا أن أكون في صلاة الجماعة يعني، ولا وإلا فعمر الخطاب جمع النساء على موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، فلها أن تذهب. لكن أنا أقول إن كانت وهي وحدها في البيت تستحضر قلبها وتتدبر وتجد في نفسها الحضور عند الصلاة فبيتها أولى لها.
ولها أجر المسجد؟
ولها فوق أجر المسجد.
فوق أجر المسجد.
فوق أجر المسجد.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبيوتهن خير لهن حتى في المساجد الثلاثة.
الله.
المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له: يا رسول الله إني أحب أن أصلي خلفك. وين؟ في المسجد النبوي اللي صلاة فيه بألف صلاة. قال له: أنا أعلم أنك تحبين أن تصلي خلفي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجدي هذا.
يا سلام يا سلام.
هذا التشريع العام. ولذلك يا لا تمنع، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن كما قلت إن وردت حضور القلب في بيتها فالبيت أعظم وأفضل، إن لم تجد في المسجد لا يمنعها أحد أن تذهب إلى المسجد.
هو سؤال وبعد نجاوب عليه إن شاء الله بعد هذا الاتصال، لكن السؤال أولا يعني بعض الناس اللي بقى بيوتهم ملاصقة في المسجد أثناء الصلاة، هل يجوز لهن للنساء أو حتى للرجال أن يصلوا في البيت خلف الإمام الذي يصلي التراويح؟ ولا خلاص دي سنة والأمر بسيط وبتاعه الكلام من ده، هل يجوز ذلك؟ لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت عادة الشيخ، عادة الشيخ
الشيخ اتفضل حضرتك. طب يا ريت لو سمعت ممكن تسمع عن طريق التليفون.
ماشي ماشي.
وطف التلفزيون بس شويه.
حاضر حاضر حاضر. ايوه فضلت الشيخ.
اتفضل يا فندم.
دلوقتي اللي يبطل السحر او المس او التلبس في الجسد من الدين يبطل الصيام؟
السحر او المس يبطل الصيام؟
او التلبس في الجسد.
تمام. ماشي. سؤال اخر؟
هو بس انا بس كده يعني.
طيب شكرا جدا لاتصال حضرتك. ارجع تاني مره تانية يا سيدنا الدكتور وبتكلم في هذه المساله. البيوت التي تلاصق المساجد اثناء الصلاه هل يصلوا في البيت؟
البيوت التي تلاصق المساجد في هذا الباب نقول لها حالتان، حاله نادره جدا وان وجدت خير.
نعم.
ان يكون لها فتحه يعني نقول قوه شباك على
المسجد،
على المسجد فيرى الصفوف كما كانت
قياسا على غرف
وفتح عائشه رضي الله عنها.
تمام.
فتطلع مفتوحه فترى الصفوف، فترى الصفوف او ترى ترى الامام او ترى الصفوف التي ترى الامام او ترى الصفوف التي ترى الصفوف التي ترى الامام.
هي القصه عند الدكتور في الرؤيه فقط،
رؤيه وسماع او رؤيه وسماع.
ما هي الرؤيه كده هتسمع
دون لا لا لا
هي كده بتسمع من الميكروفون.
اي نعم. تمام. السماع بدون الميكروفون.
السماع بدون ميكروفون،
بدون الميكروفون. هذا التأصيل العام في هذا الباب، السماع لان هي المتابعه لها طريقان، رؤيه او سماع. لذلك البخاري حتى
طب ايه الفارق دكتور بين السماع عن طريق الميكروفون وبين السماع؟
هذا ليس
هو وكلاهما صوت.
السماع طب الان انقطعت الكهرباء، اين المتابعه في هذا الباب؟ فالحاصل حتى ولذلك البخاري قال لو بينهم بحيره وهو يرى الصفوف التي ترى الامام صحت المتابعه.
طيب ما في سؤال تاني، ما ممكن يكون في البيت ما فيش هذه النافذة لكن ربما يرى من نافذة بيته التي تطل على المسجد، بناء على هذا الكلام يصح هذا الأمر؟
نعم، إذا رأى الصفوف صحت هذه المتابعة
وتحسب له صلاة المسجد،
وتحسب صلاة المتابعة للإمام.
الجماعة ولا المسجد؟
رأى الجماعة، ما هو متابع للإمام هو الآن مصلي. نعم. جماعة الآن الحمد لله الوصل موجود وده نادر غير موجود. مع كده البيوتات بأسرها هناك جدار فلا تصح المتابعة هذه بحال.
احنا بنتكلم لان بعض
انا اقرب لك الاعظم
يعني من مثلا عندكم في اسكندريه مثلا او في بعض الاماكن المساجد الكبرى التي يصلي فيها يعني ائمه كبار وتجد زحام كبير جدا في الشوارع، هو صاحب بيته انا انزل ليه؟ طب انا ممكن اصلي في البيت بتاعي او في العماره بتاعتي وانا كده شايف المصلين تحت العماره.
ان كان يرى كما قلت لك ان يراهم ركوعا سجودا له ان يصلي، يتابع متابع، طبعا ما يكونش منفردا لقولي لا صلاه المنفرد خلف الصف. اما ان لم يرى
لا صلاه المنفرد خلف الصف. هذه على كمال الاجر مع بطلان الصلاه.
وانا بقى طبعا الائمه الاربعه بيقولون الائمه الثلاثه يقولون على الكمال، والحنابله والظاهريه يقولون على اصل الصلاه لا على الكمال.
نعم نعم.
فهو يخرج من هذه الوعكات ينزل يصلي، ايش اللي بيمنعه؟ احنا كده بنخلي الرجل يعني يمتنع عن الخيرات والصالحات، لكن هي مساله مطروحه لانها ستتعدى الى مساله اخرى نحن نعيشها الان، ان في مصلى للنساء، المصلى للنساء دي لا يرون لا امام ولا صف ولا شيء وجدار بينه وبين الامام، وما في كاميرا ايضا ليرون ذلك في هذا الباب حتى معدة او شيء من ذلك. انا اقول ان هذه لا متابعه فيها.
لا متابعه فيها؟
لا متابعه فيها.
ما يعني المصلى المنعزل للنساء في
ما لا متابعه فيها. ما في
دي صعبه دكتور قوي.
هذا هو هذا قول جماهير اهل العلم.
ما هو غالب المساجد على هذا الامر.
ما في حتى التساهل الذي يوجد في هذا لو كان في المبنى نفسه، يعني هم فوق في المبنى نفسه، لكن هم المصلى منعزل عن المسجد وما في اي شيء غير السماعات هذه. هذه ما لا متابعه فيها.
طب عندنا في بعض المساجد نظام يعني طوابق،
هو هذا قلت لك يعني اذا كان يشمله، مع ان في الطوابق هذه كما قلت لك ان لم يكن رؤيه ولا سماع سيدخل في الباب ايضا. انه يقول لو كانت قوه فاغلق اللي هو النافذه اغلقت فلم يرى الصفوف طبعا ولم يسمع انقطعت المتابعه.
انقطعت المتابعه بطلت صلاه هذا
انقطعت المتابعه.
تمام معاد صلاه اخر. السلام عليكم.
ايوه معاكم حضرتك، انا لسه مكلمه حضرتك ام صفاء. بالله عليك بالله عليك يا شيخ، انا نفسي اطلع عمره، وكل مره كل شهر رمضان بقعد اعيط بابي كتير ونفسي اطلعها.
طيب احنا ممكن اتكلم الشيخ ان شاء الله في هذا الامر عن طريق الدعاء وكيف يكون هذا الامر. شكرا جدا لاتصال حضرتك. سؤالنا الماضي عن السحر والمس والتلبس بالجن، هل ذلك يبطل الصيام؟
لا ما يبطل الصيام. كيف يبطل الصيام؟ الصيام لا يبطل الصيام الا بالطعام او الشراب او ايتان شهوه، يدع طعامه وشرابه وشهوته لاجل قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر.
نعم.
فهذا لا يبطل الصوم بحال من الاحوال، حتى لو تلبس بالنجاسه، حتى لو كان جنبا لا يبطل الصوم.
يعني هو انا لعلي اقصد
تكلم على التلبس بالنجاسه.
هو ممكن بيحصل له موضوع التلبس انه يفقد الوعي وما شابه من هذه الامور، خلاص.
فقدان الوعي هنا الان لابد ان نفهم، هو ان كان في النهار وكان يسيرا ايضا الصيام صحيح، ليس فيها ثمة شيء.
ليس
فيها طبعا. نعم. طالما انتوى 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 الصيام، هذا قول جماهير من فقهاء اهل العلم. صيامه صحيح الا اذا كان اغمي عليه قبل الليل وقبل ان ينتهي الصيام الى المغرب، فهذا عليه قضاء هذا اليوم.
يعني ما دام انتهى الصيام.
وبعض عند قول بعض العلماء يقولون اذا فقد الوعي فهو ليس مكلفا فليس عليه القضاء.
طب ما فرع عن الصلاه من هذا الخلاف والحنابله. عاوز اذكر من هذا الخلاف، حضرتك ذكرت رايين بانه اذا يعني انتوى الصيام خلاص صيامه صحيح حتى لو
نعم لانه فقد الوعي ساعه ساعتين وقام كالنائم الذي نام الى العصر، فصلاته صحيح ما فيها ثمة شيء.
تمام معاد صلاه اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
كيف حالك الكريم؟
الله يبارك في حضرتك يا فندم.
رجائي ان يسمع صوتي الشيخ محمد.
اتفضل يا
فندم. انا علاء عامر وانا احب هذا الرجل.
حط راسي حضرتك.
وانا سعدت جدا حين رايت صوته على الشاشه.
الله يرضى عنك يا فندم.
الله يرضى عنك فضيلة
الحمد لله على معافاتي وعلى سلامتي.
الله يرضى عنك
فضيلة الشيخ. الله يرضى عنك يا فندم.
الله يعفو عنك يا فندم.
امين امين.
ويلبس ويلبس العافية. تفضل مني وإياك.
شكرا أمين. جدا لحتى في أي استفسار ولا ويعني
هذا شيخي.
يا الله.
هذا شيخنا وشيخ طبعا.
ويبارك لك
يعني. على ما فوق الرأس يوضع يعني هو طبقة مشايخنا في الاسكندرية جميعا، هذا شيخي وسيدي.
نعم عرفته. نعم نعم.
ربي يرضى عنك سيدي.
ربنا يبارك في حضرتك يا فندم.
تفضل الله عليك برضواني واحسن الله اليك.
ونسالكم الدعاء. ربنا يبارك فيك يا شيخنا.
الله
يحفظك ويبارك فيك. شكرا جدا صل حضرتك، كل عام وانت بخير. صل اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
حياك الله يا فندم.
الشيخ كيف حالك؟
بخير والله الحمد لله.
طيب نطلب من الشيخ ان يذكر طلاب العلم بالتمكن من العلوم خاصه العلوم الاله كالنحو والصرف والبلاغه
نعم
العقائد وكذا قبل ان يتفكروا ويغلقوا الناس ويخطوا.
تمام تمام
شكرا جزيلا.
شكرا جدا لاتصال حضرتك. معايا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا يا فندم اتفضل.
الله يكرمك ازي حالك؟
الله يبارك فيك كل عام وانت بخير.
نحمد ربنا على سلامة الشيخ ونسأله سؤال لو سمحت.
اتفضل يا فندم. الشيخ معك اتفضل.
الله يكرمك. شيخنا لو انا بقوم تملي على صوت مؤذن بان هو بيأذن الاذان الاولاني. وقمت مره لقيته بيأذن فظنيت ان هو الاذان الاولاني وشربت ماء.
تمام
ولكن اتضح بعد كده ان هو الاذان الثاني.
تمام خلاص. سؤال تاني.
الله يكرمك نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ الشيخ يا رب ويخليه لنا.
امين ربنا
امين رب. شكرا جدا على اتصالك. طب اكتفي بالاتصالات ديت لان تقييم وقت الحلقه معانا انتهى ونجاوب على الاسئله اللي معانا. يعني عذرا شيخنا وقت الحلقة لأمر طارئ خرج عنا يعني.
أحسن الله
لك، ربنا يبارك فيك
وينفع جميعا.
آمين رب العالمين. طيب نجاوب على أخونا المتصل لما يتكلم بيقول وصية لأهل العلم أن يتمكنوا من هذه الأمور زي النحو والصرف وما شبه، يعني لأنها متانة العلم.
طبعا هذه علوم الآلة. أنا نعم. دائما حتى طالب علم سأل على أنه يريد طريق العلم كيف يطلب العلم، أقول علوم الآلة من الأهمية بمكان، النحو والصرف والبلاغة. طبعا أصلا هذه تعتبر ملح، يعني لا يتعمق فيها كما قال أحمد وغيره.
نعم.
وأصول الفقه ومصطلح الحديث وعلوم القرآن وجب عليه أن يبني قاعدة تامة عريضة في هذا حتى بناية العلم تكون على القوة. لكن كما قلت كلها علوم مساعدة، ليست علوم أصلية، هي علوم آلة، لكن يرتكز عليها بالذات. يعني أنا أدين الله بهذا، بأن العلم الأصيل الذي لابد أن يصاحبه في كل العلوم بعد ذلك مع استقامة اللسان أصول الفقه.
أصول الفقه،
أصول الفقه هذا علم لا يصح أن 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 يبرح مكانه طالب العلم بحال من الأحوال وأن يترك أصول الفقه. ينبني عليه كل العلوم. أصول الفقه لا تجد فقيها عاري عن الأصول. الرجل الذي تم له الكمال في مسألة علم الحديث إن أراد، لأن إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده، وهذا لعلوم الحديث، وفقه متنه. فقه المتن هو رأس الأمر. أصوله التي تجعله مع اللغة تجعله من الدقة بالإتقان للاستنباط أصول الفقه. فلابد أن يصاحب أصول الفقه في كل العلوم. الأمر الثاني المهم جدا هو أن أنا أقول له لابد أن تصح عقيدته أيضا.
نعم.
صحة العقيدة
نعم.
هي بناء العلم، بوابة العلم إتقان العقيدة. نعم. الانحراف العقدي بيؤدي إلى ضعف علمي لا محالة، حتى ولو في الفقه أو في الحديث.
جميل.
نعم.
طيب سؤالنا الأخير في الحلقة معنا، هذا الذي شرب الماء وهو يظن أنه الأذان الأول، فتوضح له بعد ذلك بأنه الأذان الثاني.
طبعا إذا قلنا على أن الأذان الثاني هو مع طلوع الفجر الصادق، عندنا قاعدة كقول جمهور أهل العلم، عندنا قاعدة علمية يتعامل بها العلماء لا سيما الشافعية والحنابلة، لا عبرة بالظن البين خطأه.
لا عبرة بالظن البين خطأه، كيف؟
نعم. يعني هو الآن ظن أن الأذان هذا هو الأذان الأول.
نعم.
وظهر أنه الأذان
الثاني،
ففي حقيقة الأمر هو قد أكل وشرب عندما منع من الأكل والشرب، فعليه أن يمسك وجوبا وعليه القضاء. أنا لا أقول بذلك.
تمام.
بس هذا قول الفقهاء. فاهمني؟ فهنا يقولون لا عبرة بالظن البين خطأه، لكن إحنا عندنا الأثر والحديث هو رأس أمرنا في هذا الباب، وهذا المعتمد حد عند كثير من الفقهاء، هو أنه إذا أكل أو شرب ظن منه أن الفجر الثاني أن هذا الأذان الأول، يبقى على ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
وما استكره عليه.
قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وهنا عدي بن حاتم لما سمع قول الله جل وعلا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام على الليل، أخذ عقالين، عقالا أسود وعقالا أبيض، وجعله إيش تحت الوسادة.
نعم.
ينظر ويأكل حتى ظهر له الفرق بين الأبيض وبين الأسود. ابتسم النبي قال إن وسادك العريض، هذا المقصود به إيش؟ بياض السواد الليل وبياض النهار.
نعم.
يعني ده انت كده مش ممكن وسادك يغطي السماء بأسرها. ولم يقل له اقضي يوما مكانه، وهذا واقع عندنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل دلالة واضحة على أنه لو كان اجتهد فأخطأ أو ظن فأخطأ يبقى على ما هو عليه وصيامه صحيح بفضل الله جل في علاه.
يعني هكذا يعني وقتنا مع أهل العلم يمضي سريعا كالبرق كما مضى شيخنا معه الوقت في هذه الحلقة المباركة. جزاك الله خير شيخنا.
أحسن الله عليك.
وبارك الله تعالى
ونفع الله بكم الأمة الإسلامية.
وأتم الله عليك الشفاء.
آمين.
آمين يا رب العالمين.
جزاك الله خير. أحسن الله عليك.
والشكر لكم أيضا موصول أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. إلى اللقاء في حلقة الغد بإذن الله. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. شهد الله.